الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 من كتاب رياض الصالحين، وهو درسنا الأسبوعي، وكان هذا الدرس في الليلة الثانية من المحرم لعام 42 و400 وألف. ما أسرع الليالي والأيام، بل والأعوام. كنا من قبل نرى سرعة الليالي والأيام، الآن نرى سرعة الأعوام. قبل أيام ونحن في بداية 41، والآن في بداية 42. ربما كثير منا منتهى من كثير من أعماله التي كان يزعم القيام بها في العام الفائت. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. فهذا التعاقب في الليالي والأيام جعله الله للتذكر والشكر. فقد مضى من أعمارنا في هذا العام فقط من كل واحد سنة. لو كان عمرك 50 مضى منها 1، 60 مضى منها 1، 10 مضى منها 1، فانظر كم بقي. فنسأل الله أن يتوفانا مسلمين. كنا نتذاكر مع بعضهم في الصبح، فجاء ذكر الأجل أنه معمى، لو كان كل إنسان يعلم بأجله. فقلت له: لو كان الإنسان يعلم بأجله ما طابت له حياة، لن يتلذذ ولن يتهنى بزواج ولا ببناء ولا بشيء. لو كل إنسان يعلم أنه ميت بعد كذا كذا، خلاص ما سيعمر بيت، يزهد في الدنيا ولا سيتزوج ولا سيتنعم بأكل أو شرب، يبقى خائف من الأجل. لكن لله حكمة، تقبض الروح وتخرج من الجسد وما زال أمله بعيدا. ولذلك قل من يتوب إلا عند الغرغرة، إلا من كان من أهل الاستقامة والإسلام، والله المستعان. فمضت أعمارنا ولم يبق منها إلا اليسير. فليكثر أحدنا من قوله: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يعني يثبتك على الإسلام حتى تلقاه. فهذا هو الربح الأكيد. وينبغي لنا أن ننظر فيما مضى، والله ماذا قدمنا في العام الفائت. إن كانت عندنا ذنوب ولا نخلو فنتوب ونستغفر. أيضا ماذا استفدنا من العلوم، ماذا حصلنا من الفنون، ما الذي قدمناه للإسلام والمسلمين، إلى غير ذلك. أما إذا بقيت لا تنظر، تمضي السنة ثم السنة ثم السنة وأنت لا تنظر، هذه مشكلة والله. لكن ماذا قدمت في العام الماضي لنفسك ولدينك ولمجتمعك؟ وإن كنت قد فرطت، هل بادرت بالتوبة والإنابة؟ لا يكون حالنا مثل العوام. آخر ليلة في السنة يرسلون برسائل المسامحة والعفو والصفح والتهنئة ومثل هذا الكلام. لا، لابد أن نكون أرفع من ذلك. فإذا كنا قد فرطنا في الذي مضى، فنعزم على عدم التفريط في الذي أتى. وما بينك وبين رمضان إلا 8 أشهر، غالبا أغلب المراكز يكون الدروس في 7 أشهر منها، ثم يقع الضعف. فاستفد من هذه 7 أشهر. من كان حافظا في القرآن فليراجع، ومن كان بادئا في الحفظ فليحرص على أن ينتهي قبل رمضان، ومن كان قد قطع شوطا وتأخر يعجل. نحن في سباق يا أخوة مع الموت، نحن في سباق مع الأيام، نحن في سباق مع الأعوام. لابد أن نسابق وإلا سبقنا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يأتيك ويقطعك حتى ولو كنت من أهل الصلاة. ربما كتبت رسالة إن لم تنتهي منها ما طبعت، بعد موتك. كثير من السلف ضاعت كتبهم، كثير من علماء العصر ضاعت كتبهم. فإذن يا طالب العلم عليك أن تجتهد في تحصيل العلم وتدوينه ونشره وإفادة نفسك وإفادة غيرك. أهل الدنيا في آخر الشهر الميلادي من السنة ربما يستدعي أحدهم المحاسبين وما ينام، يجمع الديون ويحسب الداخل والخارج في هذا العام وما له ما عليه. ونحن ما نقول نجمع، لكن كل منا ينظر في نفسه ماذا فعل، ماذا قدم، ماذا صنع، ما الذي يرجوه في العام الآتي، ما هي المشاريع التي سيعزم عليها. وهذا إنما يفعله أصحاب الهمم، أما من ضعفت همته لا ينظر إلى هذا ولا يبالي. فالله الله يا أخوة، أوصي نفسي وإياكم بالاجتهاد في طلب العلم والحرص عليه، وأوصي نفسي وإياكم بالتوبة إلى الله عز وجل من التقصير ومما نقع فيه من الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية. وكذلك نوصي أنفسنا وإياكم بالتزود من الأعمال الصالحة، فإنها نعمة الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هكذا يقول الله عز وجل. قال باب الرجاء، قال باب الرجاء، قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يذكر العلماء أن هذه أرجى آية في القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في المعاصي والسيئات لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله غفور رحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا لمن تاب وأناب، وأما من مات على الشرك فلا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أو تحمل على الآية على أنها في شأن المسلمين، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن شاء من المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. فمن لوازم ذلك أنه يعفو ويصفح ويتجاوز ويرحم. ومما يدل على أنها في المؤمنين أنه ختمها بالرحيم، وهذه الرحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وسبب النزول يوضح ذلك أن قوما زنوا فأكثروا وسرقوا فأكثروا، فقالوا يا رسول الله إن لما تدعو إليه لحسن فهل لنا من توبة؟ فأنزل الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وما يدل على ذلك المعنى أن رجلا أسرف على نفسه فقال لأبنائه: إذا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في يوم الراح نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذاب لا يعذب به أحدا من العالمين. ففعلوا، فقال الله: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رب مخافتك، فما تلافاه غيرها. الشاهد أن المسرف على نفسه يخشى من معرة ذنوبه ومعاصيه، والإسراف منهي عنه سواء كان في المعنويات أو كان في الحسيات. لا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. فكما لا تسرف في الدقيق، في الملح، في السكر، في أكلك، في شربك، كذلك لا تسرف في أفعالك فتجاوز المأمور وترتكب المحظور، بل لازم شرع الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور، أي أن الكافر هو الذي سيجازى على أعماله بخلوده في النار، وأما المؤمن فالرجاء في الله عز وجل أن يتجاوز عنهم أو عمن شاء منهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة يخلدون ويتنعمون. وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي العذاب الدائم المستمر الذي لا ينقطع. فقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. لكن هذه الرحمة التي وسعت كل شيء قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. فالرجاء في الله حسن، فكما أنه يجب عليك أن تخاف الله عز وجل فكذلك يجب عليك أن ترجوه، فلا تأمن من مكره ولا تيأس من رحمته، ولا يقع اليأس إلا يوم القيامة لمن مات على الكفر، أما في الدنيا فلا يأس. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه لا يجوز لعن الحي الكافر، لأن اللعن طرد من رحمة الله، والكافر لعله أن يتوب ويستعتب. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم قوما فأسلموا وحسن إسلامهم وجاهدوا ونفعوا أنفسهم وانتفع بهم الإسلام، والله المستعان. فلا تيأس من روح الله. انظر إلى الذي قتل 99 نفسا ثم قتل 100 نفس، لما لم ييأس من روح الله وأتى تائبا منيبا تلافاه الله عز وجل بتلك التوبة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذا باب مهم أن يطرق، لأن كثيرا من الناس ربما يصل بهم القنوط من رحمة الله إلى ترك العبادة، كما أن كثير من الناس ربما يصل بهم الأمن من مكر الله إلى ترك العبادة. وأذكر لكم قصة يعني حصلت وطلعت عليها بنفسي، وهو أن رجلا كان في حجة قد قتل زوجته وأمه وأباه وبعض أقاربه أيضا، ثم أدخلوه السجن، فأقبل على المسجد، حفظ القرآن، وكان يقيم الليل ويصوم من النهار. فجاءه أحدهم وقال له: أنت يغفر الله لك بعد هذا كله؟ فما زال به حتى يأسه من رحمة الله، فترك صلاته وترك قراءته وترك كل ما كان فيه. وناقشناه مرة فقال: لن أصلي إلا بشرط واحد. قلنا: ما هو؟ قال: أن يخرجوني الآن إلى حورة، فإذا قد رأيت أنهم سيعدموني أنا مستعد أصلي ركعتين، أما دون ذلك فلا. المهم أنه خبط بسبب عدم السياسة معه الشرعية. وإلا مثل هذا قد ابتلي، إن كان ما زال تائعا في باطله هنا عليك بترهيبه وتخويفه، وإن كنت قد رأيت منه الانكسار وكثرة النوح والبكاء والخوف ونحو ذلك فأمنه يا أخي، أمنه من بطش الله وغضبه، فإن التوبة تهدم ما قبلها وتجب ما قبلها، والله المستعان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. الحديث قد تقدم معنا في شرح مسلم. قوله عن عبادة بن الصامت: هو أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، وهو من خيرة الأنصار. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله فيها فضيلة التوحيد، وأنه يتكون من ركنين أساسيين: النفي والإثبات. وهذه أفضل كلمة على ما يأتي في باب الأذكار. والشهادة هي الإخبار والإعلام، ولا بد فيها من النطق، ولا تكون حقة إلا إذا طابقت الواقع، وإلا فهي باطلة. وحده لا شريك له توكيد، وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. وأن محمدا عبده ورسوله يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وأنه عبد ليس له سوء من خصائص الألوهية، ورسول لا كما يقول الزنادقة ومن إليهم من أنه عبارة عن رجل ذكي استطاع أن يجمع الناس على تخيلات ونحوها، وأن عيسى أي ابن مريم عليه السلام عبد الله ورسوله، وذكره في هذا الحديث دون غيره لعل الحديث وجه إلى قوم كانوا على النصرانية، أو أنه أراد أن يبين حقيقة عيسى عليه السلام وأنه عبد ورسول وليس بابن ولا برب كما يزعم النصارى ومن إليهم. وكلمته أي كان بالكلمة وليس هو الكلمة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، ألقاها أي أن الله عز وجل أوحاها إلى مريم، نزل بها الروح الأمين وأخبرها أن الله عز وجل قد بشرها بعيسى، فعند ذلك قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك، وروح منها أي من الأرواح التي عنده. والجنة حق، شهد أيضا أن الجنة ثابتة موجودة وأنها دار المؤمنين، والنار حق موجودة ثابتة وأنها مأوى الكافرين، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، إما أن يدخل دخولا أوليا وإما أن يكون مآله إلى الجنة. وفي رواية من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، أي حرم عليه الخلود فيها أو حرمه عليها ابتداء، والحديث فيه فضيلة التوحيد، والله المستعان. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. رواه مسلم معنى الحديث من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي. هذا تأويل سار عليه النووي في كثير من شأنه، ونحن نثبت لله عز وجل صفة القرب على حقيقتها مع اعتقادنا أنه في علوه على عرشه استوى ليس كمثله شيء والسميع البصير. وإن زادت زادا فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيت هرولة، فيه إثبات صفة الهرولة لله، بينما قال النووي أي صببت عليه الرحمة، وهذا تأويل لا يوافق عليه. وسبقته بها ولم يحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها والضم أصح وأشهر، ومعناه ما يقارب ملئها، والله أعلم. هذا الحديث والذي سبقه ساقه المصنف لبيان الرجاء لا سيما من الموحدين، أما غير الموحد فلا يجوز له ذلك. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن شروط الأمن من مكر الله عز وجل أن تكون موحدا مؤمنا غير مشرك ولا مندد، فعند ذلك تأمن أن الله عز وجل سيدخلك الجنة بإذنه تعالى مع خوفك من الانحراف عن صراطه المستقيم والطريق القويم. على التفصيل الذي ذكرناه سابقا لابد أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء. قوله يقول الله عز وجل في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الفعلية، قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، كما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، أو أزيد إلى سبعة الضعف إلى أضعاف كثيرة كما هو في حديث ابن عباس، ولعله يأتي بإذن الله عز وجل. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها، أي أنها لا تضاعف. أو أغفر، قد يغفر الله بسلوكه لكثير من مكفرات الذنوب، إما التوبة والاستغفار أو الدعاء واستغفار المؤمنين له، أو ما يصيبه من الهم والغم والحزن ونحو ذلك، أو ما يفعله من الطاعات والقربات. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، فيه إثبات صفة التقرب لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة، تثبت الصفة لله عز وجل على المعنى الذي يليق به. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لكن بشرط لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. ويدل على هذا المعنى أيضا حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي ويشهد له هذا الحديث. وعن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. فيه فضيلة التوحيد وشؤم الشرك، وفيه أن من مات على التوحيد يرجى له الخير وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، بخلاف المشرك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك ثلاثة. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله فلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق عليه. قوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم العلم، في كتم هذا العلم. ساق المصنف الحديث لبيان عظيم الرجاء لمن كان موحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد أي من الرجال والنساء ومن الذكور ومن الأحرار والعبيد ونحو ذلك يشهد أن لا إله إلا الله بشرط الإخلاص والصدق وأن محمد عبده ورسوله صدقا من قلبي بهذا القيد، وإلا فإن المنافقين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليس من الإسلام في شيء إلا حرمه الله على النار، إما أن يكون حرمه تحريم ابتداء أو حرمه تحريم خلود. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. أراد الصحابي أن يبشر الناس حتى يعلموا لا لهم من عند الله من الفضيلة والمنزلة. قال إذن يتكلوا أي على هذا الفضل، وربما تركوا العمل. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما حتى لا يكتم العلم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الارتداف سواء على البعير أو الحمار أو الخيل أو على مثل هذه التي تركب الآن من السيكلات نحو ذلك. قال يا معاذ فيه مناداة الطالب حتى ينتبه لما يلقى إليه. قال لبيك رسول الله وسعديك أي أنه قال لبيك أجبتك، وسعديك دعا له بالسعادة في الدارين. قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك فيه تكرار السؤال حتى يقع الانتباه التام. قال لبيك رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من عبد، وهذا دال على العموم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه شك الراوي، ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا يا رسول الله لو أدنيت أو لو أذنت لنا فنحرنا واضحنا فأكلنا وادهنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجي بكف ذرة، ويجي الرجل بكف تمر، ويجي الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجم عن الجنة. رواه مسلم. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان ما فيه من الرجاء للموحدين المخلصين لرب العالمين، وفيه من العجائب غير ذلك بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفقه عمر، وفيه دلائل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والحال الذي كان عليه الصحابة من قلة الظهر ونحو ذلك، وفيه فضيلة التعاون على البر والتقوى، فإن ذلك من أسباب البركة، إلى غير ذلك مما ذكر في الحديث. وفي ترتيب العسكر والاهتمام بطعامهم وشرابهم وغير ذلك، وفيه العودة إلى الأمير حتى لا تقع الفوضى التي يسلكها ربما كثير من الناس، والله المستعان. قوله أشهد أن لا إله إلا الله، يعني إخبار منه بفضيلة الشهادة وأني رسول الله حقا لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، فيه فضيلة اليقين، لأن الشك من أسباب الردة، لا سيما من شك في أصل التوحيد وشك في أمور من مهمات الدين لا يجوز الشك فيها. وقوله لا يلقى الله بهما فيه إثبات صفة، فيه إثبات عقيدة الرؤية من أن المؤمن يلقى ربه يوم القيامة فيحجب عن الجنة، أي يمنع من الجنة، لكن ليس فيه أنه يدخلها دخولا أوليا أو أنه يكون بعد أن يمحص، والله المستعان. قال عن عثمان بن مالك رضي الله عنه وهو من شهد بدرا، قال كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد، إذا جاءت الأمطار فأشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت إليه للمكان الذي يحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا وراءه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فذهب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل ما فعل مالك لا أراه، فقال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافق إلا إلى المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، متفق عليه. وعثمان بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنى فوق وبعدها باء موحدة، والخزيرة بالخاء المعجمة والزاي هي دقيق يطبخ بشحم، وقوله ثاب رجال بالثاء المثلثة أي جاءوا واجتمعوا. قوله عن عثمان بن مالك هو من كبار الأنصار وكبار الصحابة، هو من شهد بدرا وكفى بها منقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر أهل بدر ما صنعوا بعد اليوم، قال كنت أصلي لقومي، غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان في 17 منه، قال كنت أصلي لقومي بني سالم أي أنه إمامهم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار، وهذا يقع كثيرا ربما يستمر الوادي لأيام، فيشق عليه اجتيازه قبل مسجدهم، وفيه أن المطر عذر. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري، فيه جواز التحدث بما أصاب الإنسان لا على سبيل الاعتراض على القدر ولا على سبيل التسخط، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذ جاءهم الأمطار. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعثمان بن مالك ولم يرخص لابن أم مكتوم، قال العلماء ابن أم مكتوم كان أقوى من عثمان من عثمان. فوجدت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فيه جواز اتخاذ المصلى في البيت للحاجة، وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ومبادرته إلى إدخال السرور عليهم، وهذا من الأمور الممدوحة عند أهل الشان، لأن الإنسان إذا تلطف بمن يليه ارتاحوا له وفرحوا بمؤانسته ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف أن يأكل مع المسكين، فغدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوفاء بالوعد وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار فيه الصحبة لمن أراد أن يخرج بعيدا أو قريبا حتى يتآنس بالكلام ونحو ذلك. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فيه فضيلة الاستئذان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لنا بمنزلة الوالد، ومع ذلك استأذن. قوله فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فيه المبادرة إلى العمل قبل أن يحال بينه وبينه. وفيه استئذان صاحب البيت في بيته، فأشرت إلى المكان الذي يحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله فيه العمل بالإشارة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه. فيه جواز الاجتماع في النافلة، لكن ليس على التأبيد، وإنما على تارة وتارة. فصلى ركعتين، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى بخلاف ما يقوله بعضهم بأنه لم يصلي الضحى قط. ثم سلم وسلمنا حين سلم، فيه الاقتداء بالإمام. قال فحبسته على خريزة تصنع له، فيه الدعوة لما فيها من إدخال السرور واجتماع الناس: ومن أحسن إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فأراد أن يكافئ النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من شكره والثناء عليه بأن يؤكله شيء مما معه. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث حبز على الخريزة. وفيه أن الإنسان إذا نزل عند قوم وألحوا عليه على أن يبقى عندهم لأكل أو نحو ذلك أن يطيب أنفسهم بذلك. فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، يعني سمع أهل المحلة، ليس معنى الدار أن أهل البيت الذين يسكنون معه في بيتي، وإنما أراد أهل المحلة الذي كان فيها في بيتي. فذهب رجال منهم أي اجتمعوا وجاءوا للاستفادة من سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا نزل العالم أو نحو ذلك ترى الناس يتبارون إلى المجيء وحضور ذلك المجلس فلا يعدمون من خير. فقال رجل: ما فعل مالك؟ لا أراه. فيه أنهم كانوا يتحدثون يعني مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث بعضهم بعضا. ومالك هو ابن الدخشم، وقيل ابن الدخشم رجل من الأنصار. قال: رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، شهد بما يظهر له، شهد بما يظهر له وأخبر بما يظنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. فيه الذب عن العرض إذا تكلم في الإنسان في غيبته. ألا تراه قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. فيه فضيلة التوحيد لمن أتى به على الوجه الذي أمر الله، وفيه فضيلة الأخلاص لله عز وجل بذلك، وفي إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي صفة ذاتية تليق بجلاله ليس كمثله شيء السميع البصير. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو وجه حقيقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه فانتهى إليه بصره من خلقه. فقال الله ورسوله أعلم، فيه رد العلم إلى الله ورسوله، وهذا في حياته، وأما بعد موته فيرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا مع المنافقين. فيه الحكم على الرجل بظاهره، وقول السلف: من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا الفته. وعن المرأة: لا تسأل وسل عن جليسه، إن القرين إلى المقارن ينسبوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه، وقال بعضهم بأنه كان من المنافقين، والذي يظهر أنه صحابي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.